أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الثالثة، قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة: ولا فرق، أي في المنع من الميراث، بين المباشر والسبب. ما دام القاتل ممنوعا، فقد يصدق القاتل على السبب المباشر للقتل، على المباشر بالقتل، وقد يطلق على السبب المفضي إلى القتل وإن لم يكن مباشرا. فلا فرق إذن من هذه الناحية ما دام عنوان القاتل يصدق عليه. وفي ظاهر المذهب هكذا قال: للعموم لا ميراث للقاتل. هذا العموم يشمل ما لو كان سببا. المباشر طبعا من يرتكب القتل بنفسه، وهذا واضح. أما السبب فهو من يقوم بمقدمات تفضي إلى القتل، كمن يقيد مثل شخصا ويلقيه بين يدي حيوان مفترس، الحيوان هو الذي قتله، لكن هو كان السبب المفضي إلى القتل فيعد قاتل. أو أيضا قيده وألقاه في الماء الموجب للغرق فغرق ومات، فهو سبب إذن في قضية القتل. أو يسلم آل قاتل إلى صبي أو مجنون ويرسله إلى الشخص ليقتله. فإذا لا فرق بين المباشر وبين السبب في صدق عنوان القاتل عليه، فيمنع من الميراث. قال الشهيد الثاني: إذن ولا فرق، أي في المنع من الميراث، بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب. للعموم، عموم لا ميراث للقاتل يشملهما معا. أقول: المباشر من يرتكب القتل بنفسه وهو واضح، أما السبب فهو من يقوم بمقدمات تفضي إلى القتل، كمن يقيد شخصا ويلقيه بين يدي حيوان مفترس أو في الماء الموجب للغرق، أو يسلم صبيا أو مجنونا آلة قاتلة ويأمره بالقتل، ونحو ذلك من الأسباب المبحوثة في كتاب الجنايات أبواب القصاص النفس. وعدم الفرق، لماذا لا فرق بين المباشر والسبب؟ للصدق عنوان القاتل عليه، كلاهما يصدق عليه قاتل، فيكون إذن مشمولا بعموم لا ميراث للقاتل. قال صاحب الجواهر قدس سره: للعموم وضعف منع الإطلاق. ربما توجد دعوة بأن الإطلاق لها غير شامل، لا، هذه دعوة ضعيفة. ولذا يثبت القصاص والدية في السبب كالمباشر، مو بس المنع من الميراث، لا حتى القصاص حتى الدية أيضا تثبت. لكن نلتفت إلى أنه ليس من السبب الموجب للقصاص والمنع من الميراث ما لو أمر شخص شخصا آخر فقتل، لا يصدق السبب على هذا. إذا كان القاتل المباشر عاقلا مختارا، فحينئذ الذي يقتص منه والذي يمنع من الميراث هو المباشر، لا يقال أن هذا الآمر سبب. لا، هنا السببية التي نقصدها بالعنوان لا تشمل مثل هذه الحالة، فإن القاتل حقيقة وفعلا هو المباشر. نعم، وردت الروايات بأن الآمر في مثل هذه الحالة يحبس حتى يموت، هذا حكمه الخاص، لكنه القاتل الذي تجري عليه أحكام القتل كالقصاص والمنع من الميراث هو المباشر. فإذا ليس من السبب الذي نتحدث عنه هنا ما لو أمر شخص شخصا بقتل آخر. قلت إذن: وليس من السبب الموجب للقصاص والمنع من الميراث ما لو أمر شخص آخر بالقتل فقتل، فإن القاتل الذي يقتص منه ويمنع من الميراث هنا هو المباشر، يعني المأمور، لأنه مختار في فعله وكان يستطيع عدم تنفيذ الأمر، فلما نفذ إذن هو القاتل. نعم، ورد في الروايات أن الآمر يحبس حتى يموت، هذا صحيح، لكن المهم أن أحكام القاتل لا تجري عليه، حكمه يحبس حتى يموت، كما في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال عليه السلام يقتل به الذي قتله، المباشر للقتل هو الذي يقتص منه ويمنع من الميراث وليس الآمر. قال ويحبس الآمر، نعم الآمر له حكمه، يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت، هذا هو حكمه. نلتفت أيضا إلى أنه دلت أكثر من رواية ومنها موثقة إسحاق بن عمار على خروج حالة من هذه القاعدة. الآن القاعدة ماذا اللي أسسناها الآن بمقتضى صحيح الزرارة؟ قال لو أمر شخص شخصا بقتل ثالث فالقاتل الذي يقتص منه ويمنع من الميراث هو القاتل المباشر المأمور، أما الآمر لا يقتص منه وإنما يحبس. خرجت حالة لو أمر المولى عبده بقتل شخص فالعبد قتل ذلك الشخص، وردت أكثر من رواية تقول على أن المولى هو الذي يقتص منه وهو الذي يمنع من الميراث وهو الذي تجري عليه أحكام القاتل، فهي حالة إذن خرجت بمقتضى الروايات. أقول دلت معتبرة إسحاق بن عمار على خروج حالة من هذه القاعدة، وهي ما لو أمر المولى عبده بالقتل ففعل، فإن القتل ينسب إلى المولى وليس إلى العبد الذي هو باشر القتل، هذا بمقتضى الدليل الخاص، فيقتص منه من المولى ويمنع من الميراث. وعللت رواية أخرى لماذا هذا المورد خرج عن القاعدة، عللته بأن العبد كالآلة، فإذا شخص استعمل الآلة فلا نقول أن السيف هو الذي قتل وإنما الذي قتل هو من ضرب بالسيف، قال هكذا العبد. فقد روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، العبد آل، فما نحمل مسؤولية القتل، يقتل السيد المولى الآمر ويستودع العبد السجن. فهذا إذن حكم خاص خرج عن تلك القاعدة التي دلت عليها صحيح الزرارة، إلا في المولى والعبد فإن المولى هو الذي يعتبر قاتل. السيد الخوئي جعل هذه الحالة حالة المولى والعبد، قال حالة استثنائية من تلك الكبرى الكلية. الكبرى الكلية هي لو أمر شخص شخصا بقتل ثالث فالقاتل والمباشر، وذلك الآمر لا يقتص منه، لا يعتبر قاتل، حكمه السجن حتى يموت. لكن خرجت قال من هذه القاعدة الكبرى الكلية هي الحالة الاستثنائية، ثم قال ولا مانع من العمل بها في مورده، لا بس هذا تخصيص في مورده، نقول إلا إذا كان الآمر هو المولى والمأمور هو العبد فإن القاتل الذي يقتص منه هو المولى، حالة قال ممكن، ولا مانع من العمل بها في موردها فيمنع المولى من الإرث، لأنه هو بعد أصبح هو القاتل فهو الذي يقتص منه وهو الذي يمنع من الميراث، قال فيمنع المولى من الإرث لأنه هو القاتل ويقتص منه، لكن قال إلا أن المشهور لم يفرقوا بين المولى وغيره في عدم القصاص من المولى. أبقوا المسألة هذا المورد كغيره على القاعدة بأنه آمر ومأمور، فالقاتل هو المأمور وليس الآمر، قال أمضوا هذه القاعدة حتى في المولى والعبد لم يفرق بين المولى والعبد وسائر الحالات، حتى إذا المولى أمر عبده يبقى العبد هو القاتل والمولى هو الآمر الذي يحبس ويموت، هكذا حكاه عن المشهور. قال إلا أن المشهور لم يفرقوا بين المولى وغيره في عدم القصاص، قالوا المولى حال حال أي آمر آخر في عدم القصاص من المولى وعدم المنع من إرثه لأنه ليس بقاتل حقيقتان، فلا بد أن نحمل هاتين الروايتين رواية إسحاق بن عمار ورواية السكوني على أمر ما، أما نأخذها هكذا كما هي وعلى إطلاقها هكذا قال المشهور، قالوا لا، نحن نلتزم بصحيحة الزرارة وأمثالها، أن لو أمر شخص شخصا فالقاتل هو المأمور المباشر للقتل، الآمر ليس قاتل. قالوا لا فرق بين المولى وغيره، أيضا المولى لو أمر عبده فالقاتل حقيقة هو العبد، المولى ليس قاتلا حقيقة. أقول لم تثبت نسبة القول بعدم الفرق إلى المشهور كما قال السيد الخويلى، سنرى أنه كثير من الأعلام فصلوا في حال العبد، هل هذا العبد أشبه بالمسير يعني لا يملك إرادة حينئذ يصبح كالآلة صحيح، وحينئذ يكون القاتل هو المولى، أما إذا كان العبد مختار مريد ويستطيع أن لا ينفذ أمر المولى لا حينئذ. فأكثر سأكثر ما أدري ما استقصد كل الأقوال، لكن سنقرأ بعض أقوال الأعلام قالوا بالتفصيل. فإذا نسبة هذا عدم الفرق إلى المشهور كأنها محل نقاش، لا المشهور لم يطلقوا عدم التفريق بين المولى وغيره. فلذلك إذن هذا إطلاق الحكم في المولى والعبد نفيا أو إثباتا كلاهما غير تام، يعني إثباتا كما السيد الخوئي بنى على الرواية وقال أن المولى لا هنا يعتبر هو الآمر والعبد على بمقتضى روايته، لا نستطيع أن نطلق الحكم، الصحيح هو القول بالتفصيل بالنظر إلى حال العبد، إذا كان العبد له إرادة ويستطيع أن يرفض تنفيذ هذا الأمر بأي شكل، كأن يفر من مولاه، وهل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، يأبق من المولى مثلا، أو يروح يقدم شكوى عند السلطة، أيها السلطة هذا يأمرني بقتل إنسان وأنا ما أقدر وأنا عبد أريد تحموني مثلا. فما دام العبد إذن يستطيع أن لا ينفذ فلا يعتبر آلة، رواية السكوري واضح، لماذا جعلت المولى هو القاتل وقالت لأنه كالآلة، فلا بد أن نلتزم بالتعليل، متى يكون العبد كالآلة نعم يكون السيد هو القاتل، أما حينما يكون العبد ليس كالآلة فلا يعتبر السيد هو القاتل، فحينئذ يكون العبد هو القاتل، فلا بد إذن الصحيح هو القول بالتفصيل، وعلى هذا نحمل هاتين الروايتين. لذلك قلت في التعليق لم تثبت نسبة القول بعدم الفرق إلى المشهور. سيد الخوي ماذا قال؟ قال إلا أن المشهور لم يفرقوا، كأن هذا النسبة محل إشكال، لأن سنقرأ إن شاء الله كلمات أعلام المشهور ليس فيها هذا، يقولون بالتفصيل كثير منه. فإذا لم تثبت نسبة القول بعدم الفرق إلى المشهور لذهاب جملة من الأعلام إلى التفصيل، وعلى أي حال فإن إطلاق الحكم في المسألة نفيا كالمنسوب إلى المشهور اللي قالوا لا المولى لا فرق بينه وبين غيره، المولى آمر، ودل الصحيح الزرارة على أن الآمر يحبس حتى يموت، القاتل هو المباشر، فإذا لا إطلاق الحكم هذا المنسوب إلى المشهور نفيا صحيح ولا إثباتا، اللي سيد الخوئي مثلا بمقتضى الروايتين قال أنه نعم الرواية تقول المولى هو القاتل، لا كلاهما مشكل، والصحيح بناء الحكم على أقوائية السبب والمباشر، أيهما أقوى في تحقيق النتيجة وهو القتل هنا. فإن كان العبد كالآلة كما وصفت الرواية، الرواية عللت لماذا العبد لا يعد قاتلا رغم هو المباشر، وإنما القاتل هو المولى، لأن يقول العبد كالصوت كالآلة كالسيف آلة بيد المولى، أي نعم، لنقتصر بالحكم حكم هاتين الروايتين على حالة كون العبد آلة كما وصفت الرواية، كما لو كان العبد صغيرا أو غير رشيد أو كان من الأقوام المتخلفة، هذا العبد مجلوب من أقوام متخلفة لا يعرف من الدنيا غير طاعة مولاه، ما يجد نفسه إلا أنه آلة بيد مولاه. هذا آلة فعلا، أكو هجي عبيد إذا هكذا، أو كان من الأقوام المتخلفة بحيث لا يعرف من الدنيا غير أنه آلة لتنفيذ أوامر سيده. إذا هكذا العبد بهذه المثابة كان القصاص على المولى صح، وإن لم يكن كذلك العبد لم وبهذا الشكل كان القاتل هو العبد نفسه، لأنه قادر على عدم تنفيذ الأمر بالفرار مثلا والعباق من المولى أو اللجوء إلى السلطة، يخبرهم عن هذا يأمرني بالقتل وأنا ما أريد أنفذ، السلطة حينئذ تتخذ إجراءات ونحو ذلك. ولعله وجه ما نسب إلى المشهور في كلام السيد الخوئي، هذا الوجه أنه لماذا لم يفرق المشهور بحسب حكاية السيد الخوئي، لماذا لم يفرق بين المولى وبين غيره من الآمرين؟ قال كل الآمرين هذا حكمهم، القاتل هو المباشر والآمر يحبس حتى يموت، لا فرق بين المولى وغيره، حتى ذا المولى أمر عبده، فلماذا لم يفرقوا؟ لأنهم رأوا أن العبد ليس كالآلة، هذا الذي قالته الرواية، العبد ليس كالآلة، لا عنده إرادة وعنده اختيار وعنده فسحة أن يرفض تنفيذ الآمر. لكن نعم لما يكون العبد كالآلة كما لو كان صبي أو مجنون وسلم سلاحه وقال له اقتل ذاك الشخص، أو كان من هذا العبيد الهمج مثلا الذي لا يعي شيئا غير تنفيذ أوامر سيده، وهذا التفصيل إذن هو مقتضى التعليل في رواية السكوني، هذا ليس اجتهادا منا هذا التفصيل واستحسانا، لا لا، هذا هو بناء على التعليل الوارد في رواية السكوني. يقول وهل العبد إلا كالسوط وكالسيف؟ إيه نعم، إذا العبد هكذا كان فعلا آلة هذا، فالقاتل هو المولى الذي أمره بذلك. لنأخذ بعض كلمات الأعلام في هذا المجال، قال الشيخ قدس سره في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله، فعلى من يجب القول؟ من القاتل هنا الذي يقتص منه وتترتب سائر أحكام القاتل كالمنع من الميراث؟ فرووا أصحابنا في بعضها أن على السيد القود، هاي معتبرة السكوني وموثقة إسحاق بن عمار، السيد والمولى هو الذي عليه القصاص وهو الذي قاتل. قال وفي بعضها أن على العبد القود، لعله يشير بهذا البعض لا صحيح الزرارة، يعني إطلاق صحيح الزرارة، أما رواية خاصة بأن العبد يعتبر قاتل في حدود ستتبع إليها الأبواب الخاصة بالمسألة لم أجد رواية خاصة بأن العبد يعتبر هو القاتل، لعله تمسك بإطلاق صحيح الزرارة، لأن زرارة تقول لو أمر رجل رجلا بقتل ثالث كان المباشر هو القاتل ويحبس الآمر حتى يموت، فنتمسك بإطلاق رجل، لو أمر رجل رجلا نتمسك بإطلاق الشامل لما لو أمر المولى عبده، فإذا لعله يقصد إطلاق مثل هذه الروايات. قال وفي بعضها أن على العبد القود، صحيح الزرارة وأمثالها، المباشر هو الذي يعتبر قاتل، يعني العبد هنا هو الذي باشر القتل فهو القاتل وهو الذي يقتص منه. قال ولم يفصلوا، والوجه في ذلك، قال والوجه في هذه المسألة أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به سيده معصية فإن القود على العبد، هذا عبد مريد ومختار ويملك قرار نفسه بدرجة من الدرجات، فإذا أقدم على القتل ما معه يعتبر هو قاتل ويقتص. قال وإن كان العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه، هذا مستوى فكرة واجب عليه فعله كان القود على السيد. قال فإذا نقول الشيخ في الخلاف بالتفصيل، هذا بالتفصيل بلحاظي ماذا حال العبد. إذا العبد بلك الآلة كما وصفت ما اعتبرت إسحاق بن عمار ورواية السكوني فتقول صحيح. بس ليس العبيد كلهم هكذا، بعض العبيد مميز ويعرف أن فعله هذا خطأ وهذا معصية وهذا لا يجوز أن يقدم عليه. لا، مثل هذا العبد إذا قام بالقتل هذا هو القاتل. ونفى ابن الجنيد القود عن العبد المأمور في حالة قال إذا كان لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه. أيضا في مثل هذه الحالة لا يكون قصاص على العبد، إذا كان لو عصى المولى يخشى أن يقتله المولى، فإذا خشي على نفسه من التلف فحينئذ لا قصاص على العبد، وإنما القود يكون على الآمر ويحبس العبد القاتل. وقوى ابن إدريس ما ذهب إليه الشيخ قدس سره، لكنه قال إن الأقوى والأوضح، تفصيل الشيخ أيده، لكن قال الأقوى والأوضح والأظهر في الاستدلال إن كان العبد صغيرا أو مجنونا، كأنه حملوا روايات إسحاق بن عمار والسكوني على حالة كون العبد صغيرا أو مجنونا أو غير رشيد لا يعي غير تنفيذ أوامر سيده، هكذا معناه. قال إن كان العبد صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القواد وتجب الدية على السيد، هم لا قود حتى على المولى، لأنه ليس قاتل حقيقة، لا المباشر عليه قود لأنه صبي أو مجنون أو غير رشيد فعمده خطأ، ولا على السيد لأنه ليس قاتل حقيقة. وعندنا حديث تقول لا يطل دم امرئ مسلم، هاي شنو؟ قال تجب الدية، تجب الدية على المولى على السيد حتى نخرج من هذا عموم لا يطل دم امرئ مسلم، أما قود لا على العبد ولا على السيد. قال وتجب الدية على السيد دون القود لأنه غير قاتل حقيقة. والدية، هذا ملخص كلام ابن إدريس، والدية لكي لا يطل دم امرئ مسلم. طبعا معه حق ابن إدريس في أنه موجود الروايات تقول عمد الصبي والمجنون خطأ، هذا موجود، لكن هذا متى؟ لما هم يبتدئان الفعل ويقومان به من تلقاء نفسيهما، هذا هنا صح عمد الصبي والمجنون خطأ. أما إذا كان الصبي والمجنون ينفذان أمرا من آمرين فمثل هذه الأدلة منصرفة عنه. فهذا الذي تمسك به ابن إدريس وهو أنه عبد الصبي والمجنون خطأون، هذا كأنه ليس مورد الروايات هنا، هاي لما هم يبتدئان بالفعل من تلقاء نفسيهما نعتبر هذا خطأ لأنه لا عمد في هاتين الحالتين. أما لو كان الصبي والمجنون ينفذان أمرا آمر كالسيد المولى هنا، لا فحينئذ مو معلوم أن عموم روايات عمد الصبي والمجنون خطأ تجري هنا، لا تكون منصرفة عن مثل هذا المورد، فكأن استدلال ابن إدريس بها في هذا المورد غير تام. لذلك قلنا ووجهه كلام ابن إدريس ما دل على أن عبد الصبي والمجنون خطأ، يعني خطأ فلا قصاص، وإنما تجب الدية، ولكنه هذا قابل للنقاش متى نطبق هذه الأحاديث هذا العموم، ولكنه فيما لو فعلا من تلقاء نفسيهما، أما إذا كان تنفيذا لأمر آمر آخر وهما كالآلة فإن الآخر هو القاتل ويقتص منه. فإذن هذا كأنه الوجه الذي ذكره ابن إدريس قابل للنقاش. العلامة قدس سره أيضا وافق على تفصيل الشيخ قدس سره في أنه النظر إلى حالة العبد بالتفصيل، لذلك حمل روايتي إسحاق والسكوني على الصبي والمجنون، هذه الرواية التي قالت أن العبد كالآلة وأن القاتل هو المولى السيد، قال نحملها على الصبي والمجنون، هذا تصرف في الرواية، وإلا الرواية مطلقة، ما الموجب لحملها على هذا؟ كأنه يقول لمعارضتها مع صحيحة الزرارة. صحيحة الزرارة تقول لو أمر شخص شخصا بقتل ثالثه فالقاتل هو المباشر، والآمر ليس قاتلا وإنما يحبس حتى يموت. فكأنه قال دفعا لهذا التعارض بينهما. واضح صحيح الزرارة ما تقول، تقول لو قتل رجل رجلا، يعني إنسان بالغ يصدق عليه، رجل عاقل رشيد إلى آخره. أما رواية السكوني وإسحاق مطلق، لو أمر المولى عبده بالقتل مطلق، ما محدد به شيء. فإذا دفعا للتعارض مع زرارة نقول تبقى صحيح الزرارة على موردها، أنه لو كان العبد رجلا مجتمع به صفات الإرادة والاختيار والقدرة وإلى آخره، ونحمل روايتي السكوني وإسحاق ابن عمار على الصبي والمجنون اللي هما كالآلة. هكذا قال العلامة. إذن واختار العلامة قدس سره تفصيل الشيخ، وحمل روايتي إسحاق والسكوني على الصبي والمجنون. لماذا؟ وهي مطلقة، المولى إذا أمر عبده مطلق، لدفع معارضتها مع صحيحة زرارة التي تصرح بأن المأمور رجل، يعني رجل أولا معنى بالغ رشيد كذا، وبعد وهو مطلق شامل للعبد، رجل شامل للعبد وللحر. فإذن العبد بمقتضى صحيحة زرارة يكون هو القاتل، هو المباشر. وبمقتضى معتبرت إسحاق بن عمار والسكوني يكون المولى هو القاتل، دفعا لهالتعارض، رجل وهو مطلق شامل للحر والعبد. ثم قال وهو موافق أيضا لعموم قوله تعالى النفس بالنفس. القصاص ما يقول النفس بالنفس، فالآن العبد هو القاتل، فالنفس المطلوبة للقصاص هو نفس القاتل، فنتمسك بعموم النفس بالنفس. وفيه عدة مناقشات، يعني المناقشة الأولى الروايتين ليست النسبة بينهما وبين صحيح الزرارة التعارض، لا التخصيص، النسبة بينها التخصيص، لأن رواية الزرارة مطلق تقول إذا أمر رجل رجلا بقتله فالآمر يحبس حتى يموت والمأمور يقتل. جاءت هاي خصصته هاتان الروايتين، قالت إلا إذا كان الآمر هو المولى والمأمور هو العبد، فهنا يكون القاتل هو المولى وليس. فالنسبة هي التخصيص بغض النظر عن التقريب الذي ذكرناه قبل قليل. وفيه إن الروايتين تخصصان صحيح الزرارة، وليست النسبة بينهما التعارض. وإذا تم إطلاق الروايتين، روايتين مطلقات، تقول إذا أمر المولى السيد عبده فالقاتل هو السيد والعبد يحبس حتى يموت، فيها إطلاق، فهذا الإطلاق يخصص عموم الرواية، عموم حتى الآية الكريمة. الآية تقول النفس بالنفس، إلا إذا المولى أمر عبده فالقاتل هو مو نفس المباشر وإنما الآمر، وهذا راح يكون تخصيص للآية. أو تستطيع أن تقرب بالتقريب آخر، أن الروايتين توسعان على نحو الحكومة مفهوم النفس بالنفس، يعني أن النفس بالنفس التي ذكرته الآية الكريمة لا يقتصر النفس التي يقتص منها بنفس المباشر، وإنما تشمل نفس السبب إن كان هو الأقوى من المباشر. فإذن الروايتين ما تعارضان عموم آية النفس بالنفس، إما تخصصانها، لأنه كأن الآية تقول النفس بالنفس، نعم هذا عام، لكن خصص إلا إذا المولى أمر عبده، فهنا النفس هي نفس المولى وليست نفس المباشر، فالروايتين تخصصان الآية، أو تتصرفان في الآية الحكومة بالتوسعة، أن النفس بالنفس يمكن توسعة هذه النفس التي يقتص منها لتشمل مو فقط نفس المباشر وإنما نفس الآمر، إن كان المأمور كالآلة بيد الآمر. وممكن بهذين التقريبين ننفي التعارض مع الآية الكريمة. لذلك قلنا وفيه أن الروايتين تخصصان صحيح الزرارة وليست النسبة بينهما التعارض. وإذا تم إطلاق الروايتين مطلق العبد ومطلق السيد فإنها تخصص عموم الآية أيضا عندما يكون السبب أقوى من المباشر. هذا التقريب الأول لعدم التعارض مع الآية. أو أن الرواية توسع معنى النفس التي يقتص منها لتشمل السبب المفضي وليس فقط نفس المباشر لا وإنما نفس السبب أيضا إن كان أقوى من المباشر، وحينئذ تدخل نفس السبب مثل نفس المباشر يدخلان في عموم الآية. ثم هناك بعض التفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.